بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا.
الدرس الأربعون.
قال الحافظ ابن قدامة في كتابه العمدة في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، قال في باب الخيار، وصلنا إلى قوله: وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رد له لم يعلم تدليسه له رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحم ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قضية التدليس في البيع، والتدليس من الدلسة وهي الظلمة، ويقال ليل دليس يعني مظلم شديد الظلمة، والمراد بها هي إظهار المبيع على حقيقة تجرئ المشتري على شراء هذا المبيع. وهذا سمي تدليسا لأن البائع أظلم أمر السلعة والبضاعة حال عرضها فأخفى العيب، وبهذا يعلم أن العيب على ضربين: أحدهما ظاهر يمكن الحصول عليه فاللائم على المشتري، ما دام أنه يمكن وصوله إلى العيب واكتشافه بنفسه أو بواسطة خبير ففرط، هو يتحمل ولا عهدة على البائع. المشتري فرط في الفحص والنظر فهو يتحمل. الثاني عيب يخفى ولا يمكن الوصول إليه إلا بوصف البائع، فهذا البيع يسمى تدليس. وذكر المصنف أمثلة، ونحن نضيف فنقول من أمثلته في السيارات تغيير العداد، عداد الأميال والكيلوات، فمثلا إذا أراد أن يبيعها فصله قبل بيعها بسنة، فتمشي السيارة في خلال هذه المدة من 10,000 إلى 20 إلى 30,000 حسب الاستخدام، فإذا أراد أن يبيعها أعاد العداد كما هو، هذا العيب لا يمكن الوصول إليه إلا بعد نظر وبعد نظر وفحص عن طريق الفاحص المتقدم الآلي الذي يسمونه كمبيوتر، هذا لا يعني، أو خبير دقيق ونادرا، نعم وهذا نادر. منها حينما تعرض خزانة من خشب، وهي في الأصل بمسامير، فتتفكك المسامير فيلصقها بشيء يظهر أنها مركبة دون مسامير، أظن يسمى عند النجارين الموبيليا ولا لا؟ ها؟ ها؟ موبيليا كذا؟ نعم. فإذا اشتراها ونقلها وإذا بها بعد أيام تتفلت هذه الخزانة من بعضها. مثال ثالث، حينما يبيع عبدا له فيصفه بأنه كاتب وأنه صانع يجيد كذا وكذا من الصناعات، فهذا من التدليس. كاتب وصانع هذه من الألفاظ المجملة، فكاتب تطلق على من يحسن الكتابة، وتطلق وهو المتبادر إلى الذهن إلى من يجيد الكتابة لما يطلب منه، وقد يحرر ما يوعز به إليه من خطابات، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. فهذه من العيوب الخافية. نعم، فيجب هنا على البائع أن يبين، فيقول هذا كاتب يكتب، يعني يكتب خطابات عادية، يكتب رسائل عادية، أما كاتب بمعنى ما هو معهود عند أهل الفن فلا. نعم، حتى يزيل هذا من ذهن المشتري. هذه الأمثلة التي هي تجعيد شعر الجارية بحيث يكون كأنه ضفائر مرسلة، أو يحمر وجهها قبيح فيحمره ويجمله، هذا من التدريس. الرحى هذه غير موجودة الآن، الرحى التي تسير على الماء، لكن لو وجد رحى تسير على الهواء تتحرك بالهواء، فهو بطريقة يجعل حركتها سريعة أسرع مما يعني يؤول إليه حالها فيما بعد. فإذا أخذها المشتري وأرسل عليها الهواء وإذا حركتها بطيئة. نعم، قد يكون أدخل لها قطعة مؤقتة، هذه القطعة خريبة لكنها تفيد مؤقتا، وهكذا. فنحن ننصح من يريد أن يشتري سيارة مثلا، أو يريد أن يشتري دارا، أن ينظر عن طريق الفحوص الآلية وعن طريق ذوي الخبرة حتى يكون على بينة، لأن هناك أشياء خصوصا مما يتعلق بالدور يكون صاحبها قد أسسها على أساس جيد، لكن مع القدم يحصل شيء من قبل الأيدي العاملة. فالأيدي العاملة الأمينة النشيطة هذا العصر قليلة، نادرة جدا جدا نادرة، فقد توجد يد أمينة لكنها عندها جهل، قد تكون يد نشيطة لكن ليست عندها نفس الخبرة، فلا بد من الفحوص التي تجعل المشتري على بينة من الأمر. نعم.
قال: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة
والفهد سريعة.
نعم. نعم. والفهد صيود أو معلم، أو أن الطير مصوت ونحو هذا.
هذه كلها تدخل في باب التدريس، لأنها مغريات للمشتري، والنتيجة أنه يتورط فيما لا يصلح له أو يجلب عليه الغبن. فإن المشتري حينما يسمع هذه الأوصاف يتهيج ويكون متحمسا لشراء هذه السلع، فإذا بان خلاف ذلك بان كذب البائع، هنا يأتيه الخيار، إن شاء رد السلعة وقال لا حاجة لي بها، أنت كذبت علي فأخشى أن تكون فيها عيوب أخرى، وإن شاء قبلها وله الأرش، وهو عندنا ما يسمى الفرق بين الحالين، فرق في السلعة. فمثلا وصف السيارة بأنها سريعة وتسير كذا ميل في الساعة، فعند التجربة وجد أنه ينقص النصف من هذا، فهنا أهل الخبرة يتدخلون، والحاكم يعول على نظرهم في هذا. كم الفارق؟ قالوا السيارة بمئة ألف حين توفر هذه الأوصاف، وهي الآن تساوي خمسين ألفا. هنا إن كان إن كان المشتري دفع الخمسين فيقال له لا غبن عليك، أنت هذه القيمة صحيح ودلس عليك، لكن هذه القيمة تساوي حالتها الآن. وإن كان دفع مئة فإنه يسترجع الخمسين، نعم، ولو دفع ثمانين يسترجع كم، ولو دفع ستين يسترجع عشرة، وهكذا، نعم.
قال ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة.
هذا سمى خيار المرابحة. أولا لا يجب على البائع أن يخبر المشتري بالثمن الذي اشترى به البضاعة، لا يجب عليه، ولو ألح عليه قال لو أريد فيها ثمن كذا أنت شأنك، إن شئت اشتريت وإن شئت تركت. في هذه الحال لا عهدة عليه، وإنما العهدة عليه لو قال نعم أنا اشتريتها بمئة، اشتريتها بمئة. هنا حالته هو أخبره بالثمن قال اشتريتها بمئة، أخبره بالثمن، وطلب في له حالتان، إحداهما أن يطلب ربحا، يقول اشتريتها بمئة ولكن لا بد أن تربحني خمسين، فبان أنه اشتراها بخمسين، كم يسترد المشتري؟ هو قال أنه البائع اشتراها، البائع قال اشتراها بمئة، إن اشتراها بمئة وطلب منه ربحا خمسين، فبان بعد النظر أنه مشتريها بخمسين، هو دفع 150 هذا، يعني بناء على كلامه قال ما دمت أنت اشتريتها بمئة أنا أريد أن أربح، قال لا أقبل إلا بخمسين، فكم دفع المشتري؟ 150 ريال. طيب بعد النظر وجد أنه اشتراها بخمسين، ها إذن كم أخذ هذا البائع على المشتري؟ 100 زيادة، هو كم طلب ربح؟ 50. إذن كم يسترجع؟ يسترجع 50، ها يسترجع فيها 50. هذه حالة. الحالة الثانية أن يخبره بالحقيقة، يخبره بالحقيقة، فطلب منه ربحا، قال رب أربحني 50، أربحني 100، هنا لا يرجع عليه بشيء. نعم، لأن أخبره بالحقيقة. بقي الغبن، إذا ادعى غبنا من يحكم؟ أهل الخبرة. أهل الخبرة من الباعة وشيوخ الباعة السلع هم الذين يقررون إن كانت دعواه الغبن صحيحة أو خاطئة. فإن كانت صحيحة رجع، نعم، ينظر كم غبنه، 10، 20، 30، يرجع. نعم.
قال: وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به.
نعم، هو قال له اشتراها 100، ثم بعد ذلك قال أنا أخطأت، اشتريتها بخمسين. هنا للمشتري الخيار، إن شاء ردها، قال لا حاجة لي بها، لا حاجة، هذه توقعني في مشاكل ولا حاجة لي بها، وإن شاء ماذا؟ قال أخذ.
قال
نعم،
خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به.
نعم، يعني هو أمام أمرين، أحدهما رد السلعة فسخ البيع، والثاني أنه يعطيه ما غلط به، ما دام أخطأ فإعطاؤه هذا تكرمة وجبر للخاطر حتى لا يكون في نفسه شيء. نعم.
قال: وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
هذه فيها نظر، المصنف قرر أنه بعد، يعني خلاصة ما قرره أن السلعة المباعة من حيث الثمن لها حالتان، إحداهما أن يكون ثمنها معجلا وهذه لا إشكال فيها، والثانية أن يكون ثمنها مؤجلا وهذا أيضا له حالة، إحداهما أن يخبره البائع بالتأجيل أو يعلم هو يعني المشتري أن الثمن مؤجل، والثانية أن يكتم البائع عنه التأجيل. المصنف قرر هنا أنه له الخيار، إن شاء ردها وإن شاء ماذا؟ نعم،
أعطاه
كيف؟
بين رده وإمساكه،
هذا هو بين الرد والإمساك، وهذا على إطلاقه فيه نظر ليس بصحيح، بل هنا تأتي القاعدة العامة وهي حل البيع حلا مطلقا إلا لأمر يقتضي النظر أو يطرأ على هذا الحل، وقد تقدمت أمثلة. وإضافة إلى ذلك الغرر الغش، نعم، هذه مستثنيات، أمور خاصة أو مخصصة من عموم قاعدة البيع وهي الحل على الإطلاق. فالأصل في البيع أن الناس يبيعون كيف شاءوا، لا شأن للمشتري، كان الثمن مؤجلا أو معجلا لا شأن لك به. أنا اشتريت هذه السيارة مثلا بمئة ألف مؤجلة، وبعتها لك بثمانين ألفا نقدا، لا شأن لي بك. نعم.
قال: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
حالة الاختلاف في الثمن، يقول البائع مثلا: أنا بعتك هذه السلعة بمئة، ويقول المشتري: بل أنت بعتني إياها بسبعين، فكم الفارق الآن؟ ثلاثون الفارق. إذن هنا أولا ولا بينة عند أحدهما، ليس عند البائع بينة تثبت دعوى، ولا عند المشتري بينة تثبت دعوى. فإذن هنا التحالف، يستحلفهم الحاكم كلهم، تحالفا. ففي هذه الحال ولم يرضى، هنا حالتان: إحداهما أن يرضى المشتري بيمين البائع، فكم يدفع له؟ البائع قال إنه باعها بمئة، عليه باعها له بمئة، كم يدفع إذن؟ لا، هو الخلاف الآن. المشتري قال: اشتريتها منك بسبعين، وذاك يقول: أنا بعتك إياها بثلاثين بمئة، فكم إذن؟ المشتري رضي بيمين البائع، يدفع المئة سواء دفع قبلها شيئا أو لا، المهم لا بد من المئة. معناه إذا رضي خلاص قبل قوله. الحال الثانية أن يرضى البائع بيمين المشتري، فكم يأخذ منه؟ سبعين. ها؟ الحالة الثالثة أن يختلف فلا يرضى أحدهما بيمين الآخر. إذن هنا مخيران، إن شاء، يعني هنا التخير بين إمضاء البيع أو فسخه. نعم.
قال: باب السلم.
قد يقول المشتري: والله أنا لست راضيا، لكن بسم الله، نعم، فسخت البيع. أو يقول: أكل أمرك إلى الله، والله لست راضيا بيمينه، نعم، لكني أنا قد يقول تعلقت نفسه بهذه السلعة فلا، يعني أمسك. نعم.
قال: باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
السلم في اللغة مثل السلف وزنا ومعنى، والمراد به شرعا تقديم، نعم، العقد على موصوف في الذمة، عقد البيع على موصوف في الذمة، نعم، موصوف في الذمة. وهنا لا بد من ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون المبيع غير موجود في الذمة، الشرط الثاني تقديم الثمن، الشرط الثالث العلم بالثمن والمثمن، وبقية الشروط هي شروط البيع، ومنها كما علمتم أن يكون كلا من البيعين أو المسلفين نعم مكلفا نعم، والثاني جائز التصرف إلى آخر شروط البيع. هذا الحديث يحكي ما كان عليه أهل المدينة الأنصار والذي رضي الله عنهم والذين كان اسمهم الأوس والخزرج، فجمعهم الله بالإسلام على هذا الاسم الإسلامي الأنصار. كانت مبهمة، يسلفون السنة والسنتين إبهام، فيقول أسلفتك ثمرة هذا النخيل أو هذه النخلة أو هذا النخل أو هذا النوع من الشجر لسنة بثمن أو سنتين، فهنا إبهام، فالثمرة لا يدرى كم، والأجل قد والثمن قد يكون معلوما وقد يكون غير معلوم، والمدة كذلك مبهمة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل اللبس ويحقق الحكمة من هذا النوع من هذا النوع من أنواع البيوع وهو السلم. فالحكمة منه ما هي؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يحددوا المسلف فيه، فمثلا هذا الزارع مزرعته بر وشعير مثلا، فيجب مثلا أن يتفق مع المسلف يتفق مع الطرف الآخر على الكمية، 10,000 كيلو من البر مثلا، 20,000 كيلو من البر، قيمة البر ريال أو ريال ونصف من غلة هذا العام. إذا تحدد ماذا؟ تحدد الثمن والمثمن والأجل. هذه واضحة عندكم؟ واضحة يا جماعة؟ واضحة؟ الحمد لله. الحكمة منه ما هو؟ ما الحكمة منه ما هي؟ البائع يستفيد من هذا الثمن المعجل. فمثلا زيد باع زيد اشترى من علي بر مزرعته هذا العام 20,000 كيلو، زيد هو المشتري وعلي هو البائع، فعلي يستفيد من هذا الثمن المعجل. كم الثمن المعجل الآن؟ 20 في ريال ونصف، 20,000 في ريال ونصف كم؟ 30,000 استفاد منها، قد يكون عليه ديون يسددها، عنده أشياء يريد أن يؤمنها لبيته أو لنفسه. والمشتري جرت العادة أن يبيع الكيلو ب4 ريال، كم كسب؟ 20,000 في 4 كم؟ 80، كم كسب؟ 50,000 استفاد ولا لا؟ كل منهم استفاد. نعم هذا هو. إذن هنا الحكمة أن كل منهما يستفيد مما لدى الآخر. نعم تابع.
قال: ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر به، بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد، وجعل له أجلا معلوما، وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.
هذه الشروط التي قدمناها، يعني الضبط. ما يقول أسلفت، لا يقول أسلفتك برا هذه المزرعة هذا العام ب50,000. هذه الصفقة اتفقت على معلوم ومجهول، فما المجهول؟ أسلفتك برا هذه المزرعة هذا العام ب50,000. ما المعلوم وما المجهول؟ المعلوم الثمن، والمجهول المثمن، كذا ولا لا؟
نعم.
كميته مجهولة وزنا وكيلا، فلا بد من تحقق هذه. طيب، هنا قد يقول مزارع: أنا أسلفك تمرا، أسلفك تمرا ب50,000، أو يقول أسلفك 20 كيلا تمرا ب50,000. هل وصف هذا التمر؟ التمر يختلف ولا لا؟ ها ننظر هنا، إما أن يحدد نوعية التمر، أو ينظر مزرعته عادة ماذا تنتج من التمر. قد تنتج أنواع فتدخل، لكن هنا لابد ماذا؟ يعلم الكيل، يعلم. والكيل طبعا الثمرة التي على الأشجار، نعم، هذه يعني لابد من الكيل إن كانت تكال، والوزن إن كانت توزن. هنا مجهول الصفة، مجهول مثل كمية، هذا لا يصح. لا بد من اجتماع الثلاثة الأمور: العلم بالمبيع صفة وقدرا، نعم، العلم بالأجل، العلم بالثمن، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. نعم.
المعيشة.
انتهى؟
لا لا.
طيب انتهى.
المعيشة.
وتابع.
بسم الله.
تابع، بقي شيء؟
نعم بقي شيء.
تابع.
قال: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة.
هذه مثلا لو قال: أنا أسلفك، أسلفك تمر مزرعته هذه، ونحن نعرف أن المزرعة هذه معروفة أنها تنتج أنواعا من التمر، نعم. أو يقول مثلا: أسلفك غلة كذا كل شهر كذا، هذا لا مانع منه إذا كانت تقبل التجزئة، لا مانع منه. فمثلا حينما يتفق، نعم، صاحب مثلا البقالة مع رجل يشتري من عنده كميات، فيقول: أنا أسلفك مثلا 500 من الخبز، 500 من الخبز، وأمنها لك يوميا. فيتفقان على الثمن، فمثلا يقول: أنا أعطيك الناس يقبض الخمسة بريالين، أنا أجعلك 7 بريالين، إذن كل يوم بيومه، كل يوم بيومه حسب ما يتفقان عليه. فيقول: أؤمن لك في اليوم 70 من الرغيف، 70 من الرغيف، 70 نقسمها على 7، كم ريال؟ 10 ريال، وهو يبيعها يكسب. هذا يبيعها يمكن 5 بريالين، طبعا يبيعها 5 بريالين، معناه في كل كمية يكسب 2 رغيفين. نعم. والتمر نفس الشيء، لو قال أنا في شهر كذا أبيعك من الرطب، يعني رطب الكمية كذا في اليوم مثلا في شهر ربيع، وأمن لك 50 صاعا، الصاع بريال ونصف، فيجب عليه هكذا، لا يؤخرها إلى آخر الغلة. لا.
قال: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما.
تمام. أسلفه برا وتمرا وشعيرا وأرزا، كم؟
3.
بر وتمر وشعير وأرزا،
4.
4 كذا ولا لا؟ طيب، هنا الثمن قد يكون معلوم، يقول هذه الكمية مثلا، وقد يعلم الكمية العامة، فيقول أسلفك 30,000 كيل، هكذا مشكلة: بر، تمر، شعير، أرز، 4. هنا استبان ماذا؟ استبانت الكمية العامة، وقد يبان الثمن عامة، فيقول كم تريد مني؟ يقول أريد منك 50,000. إذن هنا علمت الكمية العامة، وعلمت هذا من المبيع، وعلمت الكمية العامة من ماذا؟ الثمن. لكن تبقى جهالة ما يخص كل نوع من هذه الأربعة، فيجب أن يحدد أولا كمية كم من نوع، كم من التمر؟ 1,000 كيلو، 2,000، 3، ما قيمة التمر؟ كم كيلو من البر؟ كم كيلو من الأرز؟ كم كيلو من الشعير؟ لا بد أن يستبين الثمن والمثمن في كل من هذه الأصناف، وإلا لم يصح.
قال: ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، ولم يجز له بيعه قبل قبضه، ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه.
تمام. إذن هنا وتجوز ماذا؟
وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه، لأنها فسخ. انتهى الباب.
نعم، أعد المسألة.
قال: ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، ولم يجز له بيعه قبل قبضه، ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ.
هنا هذه المسألة، يعني أسلف في شيء يحضر عليه أمور: أولا أنه لا يبيعه قبل قبضه، يعني المشتري لا يبيعه، فمثلا أحمد اشترى مزرعة، اشترى تمرا من سعيد، فأحمد لا يبيعه على علي، كذلك كان له دين على علي لا يحوله عليه، هذا شيء في الذمة. نعم، لا يصرفه إلى غيره، ولا يبيعه قبل قبضه، ولا يحيله. نعم، لا بد أن يقبضه والمشتري يسلمه كاملا لا يحيله، يعني الإحالة لا تكون لا من هذا ولا من هذا. وتجوز له الإقالة فيه أو في بعضه، يعني مثلا المشتري الذي هو أحمد قال: يا علي، والله أنا لا أستطيع أن أؤمن القيمة كلها، لا أستطيع أن أؤمن القيمة كلها، فأستطيع أن أؤمن كذا، أن أؤمن كذا، فأسقط عني كذا، ما أستطيع كثير، أنا استلفت منك 20,000 من البر، والحقيقة أن السوق عندي يا أخي ما يستهلك أكثر من 10,000، فأقلني في 10، مثلا، وقد يطلب الإقالة في الصفقة كلها. نعم، فأحدهما ينبغي ويستحب أن يجيب صاحبه. للحديث في هذا الحث على إقالة النادم. نعم، وإن شاء أصر قل. نعم، لكن ما عجزت عن ثمنه أنا أؤجله عليك. يعني نعم، التأجيل هذا طبعا لا يجوز. نعم، لكن يعني يسقط عنه شيئا أو يضع له من القيمة. نعم، انتهى باب السلم.
انتهى. نعم يا شيخ، توجد مجموعة من الأسئلة شيخ،
هات ما تيسر.
نعم، قال السائل بارك الله فيكم، هل شرط من شروط السلم تقديم الثمن فقط أو حتى تقديم المثمن جزاكم الله خيرا؟
ما يمكن تقديم المثمن، كيف يقدم؟ لا يمكن تقديم المثمن، هذا هو تعريفه، عقد على موصوف في الذمة. المثمن، الظاهر أن السائل ما فهم المثمن ما هو. المثمن السلعة، اسم مفعول. نعم، فلا يكون سلما في هذه الحالة، يكون بيع. يعني أنت تشتري أرزا كيس 40 كيلو ب150 ريال، هذا السلعة موجودة، تعجل الثمن أو تؤجل، هذا اتفاق بينك وبين البائع. فكثير من الناس يدفعون للتجار مشاهرة. ما معنى مشاهرة؟ كل شهر بشهر لا بس، فإذا جاء آخر الشهر قال أعطني كشف الحساب، وإذا عنده 2000 3000 تفضل، وقد يعجز يقول خذ مني هذا الشهر 1500 ونضم إلى الباقي. نعم،
يقول السائل بارك الله فيكم، ما الفرق بين السلف وبيع ما لا يملك؟
السلف فيما يملك، أنت مثلا تملك هذه المزرعة وعندك إنتاج تنتج سنويا، هذا تملكه. فلو مثلا على سبيل الفرض أن مزرعته لم تثمر هذه السنة، فهو يشتريه له من غيره، يأمن، يشتري نفس الموصوف. نعم، إلا إن يعني أذن له فأسقى، قال إذن ترد لي دراهمي ما دامت مزرعتك لم تثمر هذه السنة، لم تنتج، رد علي قيمتي. نعم، رد علي نقودي، لا بأس.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، وكذلك عن ربح ما لم يضمن، وقد أشكل علي التفريق بينهما وبين بيع الموصوف في الذمة، فأرجو منكم الإفادة.
هذا مستثنى، لأنك أنت تملك الأصل في السلف، الأصل مملوك، المزرعة مملوكة أو لا يا جماعة؟
مملوكة.
مملوكة، وهو من أهل الإنتاج أو لا؟ إذا كان من غير أهل الإنتاج، من غير المزارعين، ما ينفع، إيش الفائدة؟ نعم، هذا هو. نعم، ثم السلف يعني إذا قلنا بعموم ربح ما لم يضمن، هناك فرق. أولا أن من حيث العموم أن هذا مستثنى، السلف مستثنى أو السلف مستثنى، وثانيا على صاحب المزرعة إذا لم تنتج مزرعته، هنا يرجع إلى الذي أسلفه فيخبره، فإن شاء قبل منه واعتبر هذه دينا عنده، وإن شاء استرد نقوده، وإن شاء أعانه أيضا، قال ما دام مزرعتك أصابها ما أصابها هذه إعانة لك من عندي. نعم، إعانة الغارم. نعم،
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أراد رجل أن يستأجر محلا من آخر، فاشترط صاحب المحل أن يكتبوا في العقد سعرا أقل مما اتفق عليه من أجل أن يتهرب صاحب المحل من الضرائب التي تفرض عليه، فهل في هذا حرج جزاكم الله خيرا؟
أولا هذه الضرائب إن كانت لمصلحة عامة للبلد فرضها الحاكم لضعف موارد البلد التي تحت سيطرة الدولة، ما فيها معادن، ليس فيها ما يكفي الحاكم مؤونة مصالح البلد من فتح طرق وإجراء مياه وإلى غير ذلك مما يحتاجونه. فإن كانت هذه لهذه المصالح فلا يتهرب منها، أما إن كانت للعبث موارد البلد بخير كل شيء مؤمن، وإنما أراد الحاكم أن يعبث ويستأثر، فهنا يعني درء لهذا لا بأس. نعم.
هنا بعض الأسئلة للنساء.
هات الطالبات.
طالبات. نعم. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي صديقة تدعو الله ألا يتزوج زوجها عليها، تقول لغيرتها الشديدة، فهل هذا الدعاء جائز أو أنه من الاعتداء في الدعاء؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وسواء كنت أنت هي أو صديقتك، هل ما المشغول؟ يا بنتي، الزواج بالثانية فما بعدها هذا أمر سنه الله عز وجل، وهذا المذكور في السؤال أراه من الاعتداء في الدعاء، فعليها أن تتحبب إليه وتتودد إليه وتغريه بها، تغريه بنفسها. نعم، فهذا أمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما نعلم واحدة من أمهات المؤمنين أو من الصحابيات الخيرات الفاضلات أو أخواتهن التابعيات تصنع هذا الصنيع. نعم.
سائلة تقول ابني عمره 5 سنوات، فهل الأفضل أن أقتصر على تحفيظه للقرآن فقط أو أجمع له بين حفظ القرآن والمتون؟
إن استطعت فاجمعي بين حفظ القرآن والمتون، وهذا قدر المكلة، أما ترك ما يقدر الرجل عليه والمرأة من حفظ السنة حتى يفرغ من حفظ القرآن، مع أنه يعني في مرحلة من عمره تمكنه من ذلك، فهذا خطأ. الصحابة رضي الله عنهم ليس كلهم حفظ القرآن، فكانوا يحفظون من القرآن ويحفظون من السنة. نعم. أما ترك الحفظ، حفظ ما تيسر من السنة والمتون في العقيدة والفقه، نعم، في مراحل يمكن الإنسان أن يجمع قدر المكنة في هذا، فهذا تصنعه بعض جماعات التحفيظ حتى تشغل بحفظ القرآن عن ما يحتاجه المرء من حفظ المتون وحفظ السنة وحفظ متون في العقيدة والفقه، هذا خطأ. نعم. لكن من كان صغيرا في باكورة عمره فالسلف نعم كانوا يهتمون بتحفيظ القرآن. نعم. فإذا جاوز التمييز بشيء أخذوه إلى حلق العلم فيسمع ما يتيسر ويحفظ ما يتيسر وهكذا. نعم. بل حدثني بعض من كانوا يدرسون في بعض الجماعات المثبطة أنه كلما ختم المصحف قالوا لا أنت عندك أخطاء في سورة كذا وكذا، طيب بينوا له الأخطاء، أما ثم يعيدون له الختمة، يقول تعيد الختمة، هكذا أخبرني بعضه. نعم.
هذا سؤال سائلة من فرنسا تقول عملها هو الاعتناء بالأطفال كأنها حاضنة.
كيف؟
عملها كأنه الحضانة، حضانة الأطفال.
نعم.
هو الاعتناء بالأطفال عند بعض الأخوات في بيوتهن، ولكن أحيانا يكون الزوج حاضرا ولكنه يكون في غرفة وهي في غرفة أخرى مع الأطفال، فما حكم عملها في هذه الحالة؟ وهل يدخل هذا في الخلوة المحرمة؟ بارك الله فيكم.
قد لا تكون هناك خلوة، لكن يجب التحفظ وأن لا تختلط بالرجل الزوج. نعم. ثم ما الداعي للحافظة؟ يعني هذه أصبحت كما يقولون موضة، والمعنى أن فن ساد وانتشر، فتجد بعض الأزواج رجل وزوجه وما عندهم إلا طفل أو طفلان، فهل تعجز أمهما عنهما؟ هذا ليس بصحيح. نعم، فتدخلهم المدارس أو إذا كانت هناك حضانات عامة، أما أن تأتي بحاضرة في البيت فهذا من مداخل السوء. نعم.
سائل يقول: أحسن الله إليكم، رأيت قبل قليل رجل يقرأ في كفيه ثم يمسح بهما جسده، فهل في هذا سنة ثابتة؟
قبل قليل يعني في النهار،
يعني بعد الصلاة كأنه.
هذا خطأ،
هذا كثير يفعله،
خطأ هذا. السنة في هذا، بل أقول هذا العمل بدعي، السنة في هذا، السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أنه عند النوم يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذتين والإخلاص، وينفث في يديه ويمسح بهما، وينفث في يديه ويقول: أعوذ بكلمة التي تمت من شر ما خلق، ويمسح وجهه أو رأسه وما استطاع من جسده. أما في النهار فلا. نعم.
هذه بعض الأسئلة وردت عن طريق موقع ميراث الأنبياء، يرجى منكم الإجابة عليها كما يقول.
نعم، هناك حالة وهي من كان به مريض يهيج عليه، فإنه على موضع الألم، مثل إذا كان في بطنه، في رأسه، في يده، يضع يده على مكان الألم ويقول: بسم الله، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أو يقول بسم الله 3 مرات ثم يمسح 7، يقول: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم. وإن قدر حتى لا يتأول متأول أن يجعل هذا في بيته بعدما يعود فهو أولى، لكن إذا هاج عليه ولا يستطيع أن يتحمل ولا تطيب نفسه بالخروج، نعم، من المسجد، نعم، لأنه إذا خرج بعد الأذان قد يكون عاصيا، نعم، فهو ماذا يصنع؟ يصنع هذا في المسجد، ويصنع هذا ولو في المسجد. أما أن تكون عادة متبعة فهذا بدعة. نعم.
هذه أسئلة وردت من موقع ميراث الأنبياء، 5 أسئلة. يقول السائل من هولندا: أنا أعمل في مكتب حجز التذاكر، وأحيانا تأتي امرأة تريد شراء تذكرة لوحدها، بحيث يغلب على ظني أنها ستسافر بدون محرم، فهل يجوز أن أبيعها التذكرة؟ وهل يجب علي أن أسألها عن التفاصيل؟ وهل يفرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة في هذا الحكم؟
أنت قلت يغلب على ظني، وهذا قد لا يتحقق. نعم، لكن أولا أنت اجعل تبيع التذاكر من نوافذ، ثم لا تسأل هذه المرأة، ليس عليك أن تسألها. نعم، لكن إن كانت مسلمة وتهدي إليها بعض الكتب في هذا الباب فهذا حسن. نعم، حتى تعلم أن السفر بغير محرم محرم. قد تكون مضطرة، مريضة، علاجها في غير بلدها، وليس عندها محرم ولا زوج، أو عندها محرم وزوج لكنهم لا يستطيعون السفر معها أو لا يريدون، وهي مضطرة. نعم، فدعها وشأنها. ولا وليس عليك من بأس إن شاء الله تعالى.
السؤال الثاني من فرنسا يقول: نرى في كثير من الكتب لتعليم الأولاد صور ذوات الأرواح تحذف الوجوه وتبقى الأجساد ودائرة الرأس، فهل هذا الفعل صحيح أم لا بد من إزالة الرأس بالكلية؟ وما المراد بالرأس في قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الصورة الرأس؟
الرأس معروف، الذي يجمع الوجه والعينين يجمع الرأس معروف، ماذا نقول في الرأس؟ لو أنك أنت تراني كان نقول هذا رأسي انظر، نعم، أو مسحنا على رأسك نقول لك هذا رأسك، نعم، لكن أنت غير موجود. الرأس معروف، الرأس الذي تتبين به الصورة، هل هو إنسان؟ وإن كان إنسان هل هو رجل أو امرأة؟ نعم.
هذا السائل من
الجزائر، ويشمل الوجه خدين و... نعم.
هذا السائل من الجزائر يقول: عندنا ينصح الطلاب في دراسة الفقه، ينصح
أقول إذا كانت قطع الرأس أو جعل شيء مكانه لكن لا يظهر الملامح أرجو أنه لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى.
يقول: عندنا ينصح الطلاب في دراسة الفقه المالكي بمنظومة ابن عاشور، لكن بعض إخواننا يشنع علينا كون مؤلفها أشعريا صوفيا، وهو قد نص على ذلك في مقدمة وخاتمة منظومته، فما حكم دراسة بعض المصنفات المفيدة التي ألفها مبتدعة؟
إذا كانت أولا ما كان بدعة بحتا فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن راسخ ويريد أن يرد على المبتدعة من كتبهم. فلو أننا رددنا على المبتدعة بأقوال أئمة أهل السنة لم يقبلوا منا، لكن حينما يكون النقل الشنيع البدع من كتب أئمتهم فهنا إما أن يقبلوا وإما أن تقوم عليهم الحجة. الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة كذلك لا يحل النظر فيه إلا للصنف لمن ذكر، لأنه يستفيد من ما هو سنة ويدع الآخر. تفسير الكشاف للزمخشري فيه بدع، فالرجل معتزلي جلد، ولهذا قال قائل أهل السنة: إن نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، يعني من كتبه. وبهذا تعلمون أن من كان مبتدئا أو لم يكن راسخا في العلم لا يحل له النظر في كتب هؤلاء. الثالث ما كان في السنة محض وإن كان صاحبه صاحب بدعة، فمثلا يحقق كتابا في الفقه ولا يزيد شيء، قد يحقق كتابا في العقيدة والعالم الراسخ صاحب السنة يقول ليس فيه شيء، لم يقع فيه على خلل ولا عيب فلا بأس به كذلك. أو كتابا في الحديث يجمع مثلا أحاديث الصحيحين في باب كذا ولم يدخل عليه شيء، متعيش يطلب الكسب وهو مبتدع، فهذا الأمر فيه واسع. وإن كان في دواوين أهل السنة في جميع الفنون الشرعي الذي أساسه العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح أولى من كتب هؤلاء، بقي الحال الذي أظنه محل السؤال وهو أنه إذا كانت هذه الدراسة إلزامية من مدارس الدولة فتفطنوا لأشعريات الرجل، والكتاب في العقيدة، لأن الفقه في الغالب ما يكون في شيء، في الغالب لا يكون في شيء في العقيدة، يشرح كتاب الطهارة على ما هو. نعم. أما إذا كان المصنف في العقيدة فهنا تفطنوا، علموا أولادكم زلات الرجل وشططه في العقيدة، وأنا لم أقرأ للرجل شيئا. ثم إذا جاء الاختبار استعمل التعريض، قال المصنف كذا، نعم، وقال مثلا فلان كذا، نعم، استعمل المعاريض.
شيخ، يظهر من السؤال أن المنظومة في الفقه، ولكن المسائل العقدية في مقدمتها وخاتمتها، وأنها ليست دراسة نظامية، لأنه يقول ينصح الطلاب بذلك.
أو أنا نبهت، قلت إذا كانت الفقهية تدرس على ما هي، أما المقدمة يعني الأمور العقدية هذه ينبه الطلاب عليها، ينبه على الخلل، نعم، أو تحذف مرة واحدة ويقتصر المدرس على الفقه بدءا ونهاية، والطلاب يدرسهم دواوين العقيدة الصحيحة. نعم.
هذا سائل، أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السائل من بلجيكا يقول: قمت لصلاة العشاء في الحرم المكي فانتقض وضوئي ولم أستطع الخروج للوضوء بسبب شدة الزحام، فضربت بيدي على إحدى سواري المسجد فتيممت ودخلت في الصلاة، فهل ما فعلته صحيح؟ وإن كان خطأ فماذا علي فعله؟
ننصحك بقضاء الصلاة. نعم.
السؤال الأخير، هذا السؤال يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، قد كثرت الفتن علينا في تونس، نرجو منكم تجليتها وتوضيحها للشباب السلفي، ومن تلكم في، وذكر ثلاثة مسائل يقولها تلكم المسائل.
أولا، أنا لم أزر تونس ولم ألتقي بأهلها في البلد، فلا يمكن النظر الآن. نعم، لكني أنصحكم أن تدرسوا العلم ما دمتم هنا، ادرسوا العقيدة الصحيحة على من علم منه ترسيخ العقيدة الصحيحة على قواعد السلف، وادرسوا الحديث، وادرسوا الفقه، ادرسوا فنون العلم الشرعي، تعلموا السنة ممن عرف بترسيخ فنون الشرع كلها على من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، هناك تعرفون كيف تتعاملون مع قومكم، أما أنا فلا، ولو كنت أيضا أعرفها جملة وتفصيلا ما بينتها لك. نعم، حتى لو انفرت بي لا أبينها لك، لأن هذا يضرك. نعم.
اسمح بسؤالين يا شيخ.
نعم، باقي شيء؟
سؤالين.
هات.
سائل يقول: أمي منعتني من الزواج مبكرا لكني أحتاج إلى الزواج مبكرا، فما نصيحتكم؟
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا كنت يغلب على ظنك الوقوع في الفتنة فلا طاعة لها في هذه الحالة، وبلغ من، نعم، وإن كنت لا تخشى ولكنك تحب الزواج فأطيعها، وبلغ أمك مني السلام وهذه الوصية.
السؤال الأخير يقول: هل صحيح نقول من فوائد الآية في قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أن الإيمان هنا يرادف الأمن، بوجوده يوجد وبفقده يفقد، وجزاكم الله خيرا؟
الأمن،
نعم،
يعني الأمن في الدنيا، لم يقل هذا، لم يقل هذا أحد من أهل العلم في من وقفنا على أقواله من أئمة السنة، ولعلها من بعض المتحرقة. الأمن المقصود به في الآخرة، وهو أمنان، والمقصود بالظلم الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما شكى للصحابة ما شدة ما يجدونه من وقع هذه الآية الكريمة على قلوبهم، حتى قال قائلهم أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ليس بذاك. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا في بعض طرق الحديث. فالظلم الشرك. والأمن إذن هو أمن الآخرة، وهو أمنان، أمن تام، وهذا في حق من لقي الله على التوحيد والسلامة من المعاصي. الثاني أمن، فهو آمن من دخول النار. والثاني أمن ناقص، وهو في حق من لقي الله على التوحيد مصرا على كبائر، فأمنه ناقص. لماذا؟ لأنه آمن من الخلود في النار غير آمن من دخولها، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم،
أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين.
أنبه هنا على ثلاثة أمور. أولا، ستحول الأسئلة إن شاء الله إلى الخميس لضيق الوقت بعد الجمعة. التنبيه الثاني نبعثه إلى إلى المهتمين بنشر كتبنا خاصة، لأن كتب غيرنا لا تعنينا، فإني أنبه دور النشر والمطابع إلى أن لا يطبع كتابا من كتبي إلا بعد إذن الرسمي بختمي، ومن تعد ذلك فسوف نلاحقه إن شاء الله بما هو معتبر به من القوانين في بلده. الثاني، نعم،
الثالث.
وهنا وعدنا بعض من أراد، بعض من عزم على نشر كتبنا، بأن نكتب له كتابة يضعها على غلاف كل كتاب ونصها هكذا: هذه هي الطبعة الشرعية ولا اعتبار بسواها. فليتنبه الجميع. التنبيه الثاني إلى أهل الترجمة، إلى من يترجم كتبنا. أي كتاب مترجم من أي جهة ليس عليه عبارة إذن منا مختومة بختمنا فهي طبعة غير شرعية. وهنا بلغني أن مسجد ابن تيمية في لوت ببريطانيا ترجم كتابا لي، فاحذروا يا من يقتنون هذا الكتاب، هذه الترجمة لم نأذن بها وليست شرعية، وسوف نسعى إن شاء الله في ملاحقة كل من يترجم كتابا لنا دون وجود الإذن الخطي عليه وبختمنا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.